بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا عمن ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس العاشر من دروسنا في شرح السنوسية الكبرى للإمام السنوسي رحمه الله تعالى. وبعد أن ذكرنا صفات الله تبارك وتعالى، اليوم ننتقل إلى بحث هام مما وقع فيه الخلاف بين مذهب أهل السنة والجماعة والمعتزلة وبعض من وافقهم، ألا وهو مسألة رؤية الله عز وجل. وأن الله تبارك وتعالى يرى، ورؤية الله تبارك وتعالى جائزة عقلا في الدنيا وفي الآخرة، جائزة عقلا في الدنيا وفي الآخرة، ولكنها بإخبار الشرع ممتنعة في الدنيا، واجبة بإخبار الله عز وجل في الآخرة. إذا صار في عنا حكمين، حكم عقلي وحكم شرعي. فذكرنا سابقا أن الحكم العقلي إذا كان جائزا فقد يعرض عليه ما يجعله واجبا عرضيا بالشرع أو بالعادة، أو مستحيلا عرضيا بالشرع أو بالعادة، وهذا لا يخرجه عن كونه جائزا عقليا. إذا هو يبقى في حيز الجواز العقلي مع أنه واجب شرعا أو ممتنع شرعا. إذا رؤية الله تبارك وتعالى أخواننا بنحط بالنا جائزة عقلا، يعني لو ما جاء نص نهائيا نقول ما حكم أن يرى الله سبحانه وتعالى؟ طبعا الله موجود، إذن يصح أن يرى. الله موجود وما فيه ترى، وكل موجود يصح أن يرى. طيب الآن نقول إذن عقلا نحكم بجواز الرؤية. طيب الجواز له طرفان، حصول وعدم حصول. طب يا ترى هل سيرى أو لا يرى؟ نقول جاء الشرع وأخبرنا بامتناع هذه الرؤية في الدنيا وثبوتها أين؟ في الدار الآخرة. فهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. المعتزلة خالفوا في ذلك، قالوا إن الله لا يرى. عدم تجويزهم لرؤية الله سبحانه وتعالى نشأ من فكرة التنزيه، إن أرادوا أن ينزه الله عز وجل. ماذا قالوا؟ قالوا إن الرؤية رؤية شيء تستلزم أمورا مستحيلة في حق الله تعالى، منها المقابلة، أن يكون المرء مقابل الرائي، منها المسافة، منها الإضاءة، منها أن يكون المرء في جهة ما. نعم، وهذه أشياء كلها أخوانا مستحيلة في حق الله عز وجل، وما أدى إلى المستحيل فهو أيضا مستحيل. لذلك قالوا تجويز الرؤيا يفضي إلى أمر محال، وهو وصف الله بوصف محال. فقالوا إذن الرؤيا غير جائزة لأنها أفضت إلى أمر محال. الحقيقة أخوانا أقول لهم أخطأتم في المقدمة فأخطأتم في النتيجة. من الذي قال لكم إن هذه الشروط التي ذكرتموها، المسافة والمقابلة والجهة والتكييف لله سبحانه بكيفية ما، أنها شروط عقلية لا بد منها؟ لا، هذه شروط عادية، والشرط العادي شوف واتفقنا قد يتخلف، أما الشرط العقلي هو الذي لا يتخلف. فهم لما جعلوا الارتباط بين هذه الشروط وبين الرؤية ارتباط عقلي، شو قالوا عنها؟ لا تخلف. نحن نقول لهم لا، هذا الارتباط بين هذه الشروط وبين هذه الرؤية ارتباط عادي، وبالتالي يقبل التخلف. فنقول نحن نعم نراه كما قال، نراه كما قال، لكن مع انتفاء جميع اللوازم العادية التي تستحيل في حقه تعالى. لذلك قالوا يراه المؤمنون بغير كيف، يراه المؤمنون بغير كيف. نعم،
قال فصل في جواز رؤيته تعالى
يراه المؤمنون بغير كيف فيا خسران أهل الاعتزال. نعم هذه منظومة بدء الأمالي أرجو الله أنه نقرأها إن شاء الله تعالى يوم ما هنا في دروسنا إن شاء الله وشرح ضوء المعالي على مثل بدء الأمالي هي في مذهب الماتريدية. جوهرة التوحيد إخواننا إذا عم نقرأ شرحها هي على مذهب الأشاعرة الضوء المعالي وبدء الأمالي على مذهب الماتريدية. نعم
قال ويجوز في حقه تعالى أن يرى بالأبصار على ما يليق به جل وعلا
مو أن يرى أخوانا بالبصائر هي مو رؤية حقيقية هي هذا نوع أنواع الإدراك نحن عم نحكي إدراك بالأبصار إدراك بالأبصار أخوانا. نعم
لا في جهة ولا مقابلة
طبعا لا في جهة ولا في مقابلة لأن هذه شروط اتفقنا عادية تتخلف ولا يلزم ثبوتها فنراه كما قال مع تنزيهه عما لا يليق به من هذه الشروط واللوازم. نعم
لقوله تعالى
لا تدركه الأبصار أيوة لا هذا جاي معنا هي أول شيء آية قرآنية هذه.
نعم
نعم
لقوله تعالى إلى ربها ناظرة
إلى ربها ناظرة نسب النظر إلى إيش الوجوه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة شو هي الناظرة الوجوه فعندما نقول إخوان ناظرة النظر لا ينسب إلى الوجه إلا إذا كان بالإبصار أنا أقول وجهي منتظر النظر لما ينسب إخوان الوجه إيش بمعنى الإبصار. نعم
ولسؤال موسى كريمه عليه السلام لها
أي دليل على إيش على جوازها ما طب لاحظوا هنا أتى بدليل يدل على جوازها أم على وقوعها
جوازها
لا الوجوه ما قال وجوه يجوز أن ترى شو قال ناظرة إذا ما نهر إيش واقع الرؤية ما هي إذن هنا أتى بدليل يفيد وقوع الرؤيا في حيز استدلال على ايش على تجويزها لاحظوا الفكره اتى بدليل يدل على وقوع الرؤيا في معرض استدلال على ايش على تجويز الرؤيا الرؤيا جائزه ما شو الايه القرانيه ايش وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره هل هذه الآية تدل على وقوع الرؤية للوجوه أم على جواز الرؤية على وقوعها قال ليش قال وذلك لأن وقوع الشيء أقوى دليل على جوازه شايفين إخواننا وقوع الشيء هو أقوى دليل على إيش على جوازه ما الدليل على أن هذا الأمر جائز أنه وقع فالوقوع أقوى أدلة الإمكان الوقوع أخواننا أقوى أدلة الإمكان. طيب الآن الثاني
ولسؤال موسى كريمه عليه السلام
هي ما فيها شيء ما هيك هي يعني أبقاها في حيز الجائز يعني كون سيدنا موسى يسأل الرؤيا معناها جائزة أما لو كانت مستحيلة ما كان سألها. نعم
إذ لو كانت مستحيلة ما جهل أمرها
شو قاله أترى الكليم أتى بجهل ما أتى وأتى شيوخك ما أتوا عن معرفة يعني سيدنا موسى لما سأل الرؤيا كان جاهل وشيوخ المصدقة بيفهموا أنه ده صحيح الرؤيا أترى الكليم أتى بجهل ما أتى وأتى شيوخك ما أتوا عن معرفة. نعم
ولإجماع السلف
هذه أبيات نظمها العلماء رد على الزمخشري الزمخشري له بيتان يعني تكلم فيهما عن أهل السنة والجماعة لجماعة سموا هواهم سنة وجماعة حمر لعمري موكفة حمر لعمري موكفة إنه مو بس يعني حمير كمان إكاف كمان نعم فتشبهوه بخلقه وتخوفوا شنع الورى فتستروا بالبلكفة قد شبه الله بإيش بخلقه متى لما قالوا إنه يرى قال هذا نوع من نوع التشبيه ولما خاف أهل السنة من الناس أن يشنعوا عليهم التشبيه الله بخلقه، شو قالوا؟ إنه نراه بلا كيف، أي بلا كيف شو قال؟ فتستروا بالبلكفة. سبحان الله، هو قال البيتين هذا ورد عليه العلماء من كل هذا بالمصوب بأبيات كثيرة. نعم.
ولإجماع السلف الصالح قبل ظهور البدع على ارتهاله.
الآية موسى أخوانا فيها سلال آخر، وهي قوله تعالى: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. إذن علق الرؤيا على استقرار الجبل، إن استقر الجبل فسوف تراني. طيب، وتعليق الشيء على أمر ممكن تدل أنه ممكن. إذا معناه أخوان استقرار الجبل أمر ممكن، علق به أمر ممكن وهو الرؤية. نعم.
ولإجماع السلف الصالح قبل ظهور البدع على ابتهالهم إلى الله تعالى وطلبهم النظر إلى وجهه الكريم.
حتى يقول محمد بن إدريس الشافعي، قال: لو لم يتيقن محمد بن إدريس الشافعي أنه يرى ربه في الجنة ما عبده في هذه الدنيا، يقين أنه يراه. نعم.
ولحديث سترون ربكم ونحو ذلك مما ورد، والظواهر إذا كثرت في شيء أفادت القطع به.
نعم.
ولا يعارضها قوله تعالى: لا تدركه الأبصار.
تمام.
تدرك الأبصار،
لا تعارض بين هذا وهذا. حسب الظاهر لا تدرك الأبصار لا تراه، لا، الإدراك شيء والرؤية شيء آخر. الرؤية نوعان: رؤية بإحاطة ورؤية بلا إحاطة. الرؤية مع الإحاطة هي الإدراك، وفعلا ربنا لا يحاط به فيرى من غير إحاطة. نعم.
لأن الإدراك أخص إشعاره بالإحاطة.
نعم.
ولا شك أن
الرؤية أعم والإدراك أخص، والقاعدة أن نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. إذا قلنا ما في إدراك معناه ما في رؤية. نعم.
ولا شك أنها منتفية مطلقة.
شو هي؟ الإحاطة. نعم.
لسلمنا أنه الرؤية.
ما في لا، سلمنا.
سلمنا أنه الرؤية.
إنه حتى لو قلنا الإدراك هو الرؤية،
لكن المراد في الدنيا أو هو من باب الكل للكلية.
من باب إيش؟
الكل.
الكل لا يدركه الناس مجتمعين جميعا.
جالس تحت من شرح كلام من شرح المصنف، لأن الأبصار جمع محلى بأل وهو يفيد العموم
استغراق،
والسلب إذا دخل على العموم يفيد سلبه لا عموم السلب، والسلب العموم من باب الكل للكلية. وحينئذ يكون المعنى: لا تدركه الأبصار كلها، لأن بعضها محجوبة عنه قطعا. قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون.
إذا معناها كما قلنا أخواننا، لا يراه الجميع، لا يراه الجميع. بمعنى إيش؟ إنه هذه الرؤية مو للكل، وإنما للبعض دون البعض. فهذا من باب سلب العموم لا من باب عموم السلب. يعني هذا النفي لا تدركه صادق على البعض لا على الكل، مو على الجميع.
ولا قوله عز وجل، ولا يعارضها قوله عز وجل: قال لن تراني ولكن انظر. لأن المراد في الدنيا.
بعدين ما قال له لا أرى، قالوا أنت لن تراني. إذا معناها نفى وقوع الرؤية في الدنيا، لكن ما نفى إمكانها. نعم.
لأن المراد في الدنيا إذ هو المسؤول لموسى عليه السلام. والأصل في الجواب المطابقة،
أن يطابق الجواب السؤال. فالسؤال: ربي أرني أنظر إليك في الدنيا، قال لن تراني في الدنيا، يعني في الحال. نعم.
ولهذا قال لن تراني، ولم يقل لم أرى أو لم تمكن.
لم تمكن، لم تمكن رؤيتي.
تمكن. لم تمكن رؤيتي. وقد
لا تمكن.
لم تمكن رؤيتي. وقد يستأنس لذلك بما تقرر في المنطق أن نقيض الوقتية يؤخذ فيها يؤخذ فيه وقتها المعين. وأما إثباتها بالدليل العقلي المشهور وهو أن المصحح الرؤية
أن يعني إخوانا دائما إذا كان قضية منفية في وقت فنقيضها أن نقول هي ثابتة في نفس الوقت. إذا قالوا التناقض لا يتم إلا مع اتحاد الوقت والمكان. نعم.
وهو أن مصحح الرؤية الوجود فضعيف، لأن الوجود عين الموجود فلا يصح أن يكون إلا. ومعتمد من أحال
طبعا أخواننا معلومكم هذا الكلام، ذكره علماء العقيدة وقالوا إن علة الرؤية هي الوجود، لأنها الوصف المشترك بين الحوادث الأجرام والأعراض التي نجزم بالنظر إليها والرؤية لها في الأجسام والأعراض ترى. ما هو الوصف الجامع بينها؟ قال هو الوجود. فطالما أن الوجود هو علة الرؤية، إذا الله تبارك وتعالى كمان موجود إذن يصح أن يرى. فعلة جواز الرؤية هي أن الله موجود. طبعا هنا يعني يضعفه، لكن كلام مقرر في كتب العقيدة. نعم.
ومعتمد من أحالها من المبتدعة أنها تستدعي الجهة والمقابلة وهو باطل، لأن ذلك مفرع عن انبعاث الأشعة، مفرع على انبعاث الأشعة فتتصل بالمرئي، وذلك لو صح لوجب ألا يرى الإنسان إلا قدر حدقته.
إحنا عندنا الرؤية بخلق الله عز وجل، يخلقها ربنا تبارك وتعالى عند سلامة الآلات. أما كان يقول أخوانا أنه يطلع شعاع من العين فيصيب المرء فيرى، لو كان أمر هكذا أنا كان شوف أدي الأشعة طلب العين أدي الحدقة فقط، هذا كان مصحف. نعم.
وهو باطل على الضرورة. قالوا وإنما يكون ذلك لاتصال الشعاع بالهواء وهو مضيء فأعان على رؤية ما قابله، كالبلور المعين بإشراقه على رؤية ما فيه. قلنا فيلزم ألا يرى من الهواء إلا قدر حدقته، وأيضا فنحن نرى والهواء مظلم ما نرى والهواء مشرق. ومما ينقض عليهم عدم رؤية الجوهر الفردي مع اتصال الشعاع به،
مع أنه موجود. لو كان قضية أشعة فقط كان لازم نشوف الجوهر الفردي يعني الذرة يعني.
ومما ينقض عليهم عدم رؤية الجوهر الفردي مع اتصال الشعاع به، ولا يناله من ذلك وحده إلا ما يناله مع غيره. ورؤية الكبير مع البعيد صغيرا مع البعد صغيرا، ورؤية الكبير مع البعد صغيرا مع اتصال الشعاع المقابلة مع اتصال الشعاع والمقابلة بجميعه. قالوا إنما ذلك لأن الشعاع نفذ من زاوية حادة لمثلث قاعدته المرئي، فقام خطا مستقيما لوسط القاعدة على زوايا قائمة، ومعلوم أنه أصغر مما يقوم عليها من سائر الخطوط، فزيادة ذلك البعد لغيره منعت من رؤية طرفي المرئي. قلنا فيلزم
يعني كأن أخواننا أنا بطلع عندي الآن من مكان ضيق من البصر يتوسع إلى أن يصير عند المرئي قاعدة أوسع من حدقة العين، لذلك بتضعف الأشعة في الإنسان يراه مع البعد يعني قليلا. نعم. هذا كل أخواننا التفسير ثقافة عصرهم حول موضوع الرؤية، أما عدد الإبصار كله غير هيك. نعم.
قلنا فيلزم إذا انتقل المرئي إلى مقدار تلك الزيادة من البعد ألا يرى والمشاهدة تكذبه.
نعم.
وما ينقض عليهم رؤية الأكوان، مع أن الأشعة لم تتصل بها. قالوا المرئي ما اتصل به أو قام بما اتصلت به. قلنا فيلزم أن ترى الطعوم.
الأكوان أخوان الأكارم هي الحركة والسكون والافتراق والانفئام. إن الآن شوف أنا جسم عم تحرك أمامي، أنا عملي شفت أمرين، شفت الجسم نفسه والحركة. الحركة شو شفناها؟ ما تصل بها أشعة، فشو قال لك هوني؟ قال لك تصلت الأشعة بما قامت به هذه الأكوان. الحركة وين قامت فيها الجسم هذا؟ فأنت رأيت الحركة لاتصال الأشعة بالجسم الذي قامت به. طيب شو جاوبه؟ قال هاي الروائح قامت الأجسام مع ذلك ما شفناها. إذن الكلام كله غير صحيح. نعم.
قلنا فيلزم أن ترى الطعوم والروائح لقيامها بما اتصلت به. قالوا إنما ذلك فيما يقبل الرؤية. قلنا فها هو البعيد يرى دون لونه، ومما ينقض عليهم رؤية الشمس مع عدم رؤية ما دونها من الطير إذا علا في الجو، ورؤية النار على البعد دون ما دونها. وأيضا الانبعاث إنما يكون عن اعتماد إلى جهة، والصبر يبطله. ثم لزوم المقابلة يبطل برؤية الإنسان نفسه في المرآة والماء. فقالوا لم تتثبت الأشعة فيهما لعدم التضريف، فانعكست إلى الرائي. قلنا فيلزم ألا يرى
أن هذه المرآة ما كانت تضاريس كرة، هي عبارة عن مرساء. الأشعة طلعت من العين توجه رجعت إليه فشفت حالي. يعني كلام إخوان هيك عصر هيك بيحوا عصر سابقا. نعم.
قلنا فلا يلزم أي ألا يرى المرآة والماء لعدم قاعدة الأشعة فيهما. قالوا إنما يرى صورة منطبعة لا نفسه فيها فيهما. قلنا فيلزم ألا تبعد ببعده. ومما يلزم على اشتراط المقابلة ألا يرى الرائي إلا قدر ذاته، إذ لا يقابل أكبر منها. قالوا الشعاع أعان على ذلك.
الشعاع هو اللي وسع قاعدة الرؤية، هيك إشكال هون. الجواب
قلنا قد تقدم جوابه. ولو سلم ذلك كله فرؤية الله تعالى لكل موجود ولا بنية ولا شعاع، وليس في جهة ولا مقابلة يهدم ما أصلوه. وأيضا فما ثبت من رؤية النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الجنة من موضعه مع غاية البعد وكثافة الحجب الكثيرة يمنع ما تخيلوه من الأشعة والموانع.
دليل أن هذا كله شروط عادية معقلية، وأنها رؤية جائزة دون هذه الشروط. نعم.
وإذ تقرر هذا فالبصر عند أهل الحق عبارة عن معنى يقوم بمحل ما يتعلق بالمرئيات ويتعدد في حقنا بتعددها.
فنقول إبصار لهذا الشيء، إبصار لهذا الشيء، إبصار لهذا الشيء الآخر، وهكذا.
وما لم يرى من الموجودات فلموانع قامت بالمحل على حسبها.
تمام.
وهل قام في العمى مانع واحد يضاد جميع الإدراكات، أو موانع تعددت بعدد ما فاتت رؤيته من الموجودات؟ فيه تردد.
الأعمى لماذا لا يرى؟ هل لسبب واحد منع الرؤية في الجميع، أم أنها أسباب متعددة؟ الله أعلم باب الحقيقة. نعم.
فصل في أفعال العباد مخلوقة لله تعالى. قال رحمه الله أفعال العباد مخلوقة لله تعالى.
نقف إن شاء الله.